يشيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يروي لنا الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه أن عالما جليلا فاضلا، هذا العالم كان مشهود له بأنه من العلماء الربانيين والدعاء إلى الله عز وجل الصالحين الذين توافق قولهم توافق عملهم مع قولهم، من الذين شرح الله سبحانه وتعالى بهم الصدور وفتح بهم القلوب، من الذين تاب على أيديهم آلاف مؤلفة من الشباب. كان رجل له من مع الله عز وجل حال، مات هذا الرجل، وبعد سنة من موته رأى أحد طلبة العلم الذين كانوا يدرسون عند هذا الشيخ وكان من أهل العلم وفضل أيضا هذا الطالب، قال رأى هذا الشيخ بعد عام كامل من موته فقال له: يا إمام، في أي درجة أنت؟ وماذا صنع الله سبحانه وتعالى بك؟ يا إمام، كنت صاحب علم وعمل وحال مع الله سبحانه وتعالى، ففي أي درجات الجنة رفعك الله سبحانه وتعالى؟ فبكى الشيخ وقال: والله منذ سنة كاملة وأنا يحاسبني ربي عز وجل، ما فرغت من حسابي إلا الآن. ففزع الطالب وقال: يا إمام، ولما كل هذا ولما كل هذا؟ قال: مر علي ذات يوم رجل على حمار له معه حفنة من التبن، فأخذ الرجل يبيع ويشتري، فأخذت عودا منها لأتخلل به، فلا يزال ربي عز وجل يسألني في قبري عن هذا العود على مدار هذا العام. في عود كامل ظل هذا الإمام سنة كاملة في قبري يحاسب. هذه رؤية رأها أحد الصالحين، وبغض النظر أحبابي، صحت الرؤية أم لم تصح؟ صح تعبير الرؤية أم لم يصح؟ هل هذا الإمام ما زال يحاسب في قبري سنة كاملة على عود تبن لا قيمة له؟ هل هذا هو حاله في قبره؟ هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مما لا شك فيه أن أصول الدين تؤكد على هذا المعنى. أكثر الشباب الذين وقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى ما وقعوا إلا من هذا المنطلق، منطلق استصغار الذنب. أصل الأمر بسيط، وإيه المشكلة يعني إن إحنا يعني عملنا كذا؟ الناس كلها بتعمل كده، إيه المشكلة؟ وبعدين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ويا عم الشيخ، ربك رب قلوب، مش لازم يعني تشددوا الأمور علينا شوية؟ إيه المشكلة إن إحنا في يوم من الأيام عملنا معصية سر، أو في يوم من الأيام فرجنا على كذا، أو شفنا كذا، أو رأينا كذا، أو أخذنا كذا، أو عملنا كذا؟ إيه المشكلة أنا دخلت النهاردة على موقع شات واتكلمت مع بنت؟ أو إيه المشكلة النهاردة على قناة من القنوات والعياذ بالله قنوات الفساد وشفت مثلا واحدة بترقص أو غير ذلك؟ إيه المشكلة يا شيخ؟ ليه مضيقين الأمور كده وليه بتشددوا علينا؟ نظرة الناس للذنب على كونه حقير هو ده اللي بيخلي كتير من الناس تقع في معصية الله، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر. ولينا خدوا بالكم يا جماعة ان معصية السر ليست بالشأن اليسير ولا بالشأن الشيء الهين. يا احباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في الارض. الشيطان يئس ان احنا نركع له او نسجد له من دون الله عز وجل، ولكنه رضي منكم بما تحقرون، رضي منا بالأعمال اللي فيها اللي احنا شايفينها حقيرة أو بسيطة أو صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي أحب الناس إليه، يوصي زوجته، يوصي قرة عينه، يوصي حبيبته، فيقول النبي: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنب، فإن لها من الله طالبة. أي أنك تقفين بين يدي الله عز وجل وسيسألك الله عز وجل عن هذه المحقرات. النبي حذرنا من المحقرات فقال: إن مثل المحقرات كمثل قوم نزلوا في فلاة، نزلوا في صحراء، أرادوا أن ينضجوا لحمهم، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، عود صغير ده اللي ينضج لحم أبدا والله، ولكن لما ده يأتي بعود ده يأتي بعود ده يأتي بعود ده يأتي بعود هيجمعوا أعواد كثيرة فينضجوا لحمهم. وذلك مثل محقرات الذنب، متى اجتمعنا على صاحبها أهلكته في الدنيا وأهلكته في الآخرة. بعض الناس يقول: يا شيخ، أنا ما بعملش كبائر بس المشكلة عندي في الصغائر. أقول له: سبحان الله، مثلك بالضبط زي واحد ماشي في طريق قبله أسد، قاوم الأسد وقاتل الأسد فقتل الأسد، أسد كبير ضخم انت قتلته خلاص ربنا نجاك من شره، ولكن انت مشيت شوية قابلت 30 كلب 30 ايه 10 كلاب 10 كلاب طلعوا عليك قطعوك حتت. هو ده بالضبط حال الإنسان مع الكبائر والصغائر، ممكن تنتصر على أسد ولكن 10-15 كلب يقطعك حتت. ده مثل المحقرات، ما تنسوهوش، ويكون محور الحلقة الأساسي النهاردة احضر المحقرات لأن هي السبب والأساس اللي بيدفع الناس إلى معصية السر. تعالوا بنا نتكلم عن المحقرات وعلاقتها بمعصية السر، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأناه في أهم الأمور اللي بتوصل الإنسان للوقوع في معصية السر. أظن الفيديو اللي انت شفتوه الآن واضح جدا، واضح الدلالة، وضوح دلالته في جزئية إن ده أسد، ده أسد ودي مجموعة من البقر، وانتوا عارفين كويس جدا إن الأسد أقوى بكتير جدا جدا من هذا البقر أو الكلام ده، ومع ذلك ولكن لما أحاطت بيه واتجمعت عليه كان مصيره زي ما انت شفته. سبحان الله. قبل ما نتكلم على الجزئية دي، جزئية المحقرات اللي هي الحاجات البسيطة اللي انا شايفها بسيطة ولكن لما بتتجمع الانسان بتهلكه زي ما اهلكت الاسد الان، عايز احب في البداية انا بس ارحب باخواننا اللي معايا في الاستوديو النهاردة. احب ارحب اخويا محمد سعد، اهلا وسهلا بيك يا محمد، وارحب باخويا علاء. ازيك علاء؟ جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. واخونا محمد رجب، ربنا يبارك فيك. ازيك يا محمد؟
الحمد لله تمام.
الله يبارك فيك. احب ابدا معاك يا محمد. جزئية المحقرات، احنا كتير من الناس بتقع في المعاصي، يعني كتير من الشباب متلبس بمعاصي كبيرة جدا جدا وشايف ان الامر بسيط. يعني مثلا اللي بيشرب سجاير يقولك مش احسن من شرب مخدرات، واللي ماشي مع بنت يقولك مش احسن، مش عارف ما اعمل ايه. نظرة الناس للمحقرات انا يقين ان ده مهلك للانسان. تحب تقول ايه للشباب اللي بينظر للمعصية ان هي حقيرة؟
محقرات الذنب، اولا لازم ان نبص يعني شوف احنا بنعصي مين دي. اولا ما نبصش للمعصية، يعني لازم نبص مين اللي احنا بنعصاه، ربنا سبحانه وتعالى. فنبص للمعصية الصغيرة ممكن نبصلها كمعصية تافهة، لكن نبص لمين عصينا.
جميل جميل، احسنت يا محمد. ودي كانت كلمة لأحد السلف لما كان يقول لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى، ولكن انظر الى من عصيت. اكتر مشكلة، اكتر مشكلة فعلا بتدفع الانسان دفع الشاب المدمن النهاردة مواقع او مدمن، وان شاء الله احنا يعني باذن الله احنا هنعمل ملف كامل للمواقع الاباحية وخطورتها والكلام ده، هنعملها ملف كامل زي ما عملنا ملف المعاصي السر، هنعمل ملف كامل ان شاء الله للمواقع الاباحية. ولكن اللي انا عايز اتكلم عليه اكتر حاجة فعلا بتدفعه للوقوع في المشاكل دي هو انه شايف الامر بسيط جدا. يا جماعة الامر خطير، الامر مش بسيط. الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض، على فرض إن هي صغيرة، يعني على فرض فعلا إن المصيبة اللي الواحد وقع فيها في وقت السر على فرض إن هي صغيرة، فكان يقول صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة. شوف الكلمة، بيقولك إن المعاصي الصغيرة اللي شايفها صغيرة دي بعضها بيسلم البعض، عامل بالظبط زي السلسله. السلسله دي انا شديت اول حلقه منها بتكون نتيجه ان انا سحبت السلسله كلها، ما سحبتش اول حلقه بس. فكان بيقول ان صغائر المعاصي يجر بعضها الى بعض حتى تفوت اهل السعاده اللي هم المفترض هم اهل الايمان، حتى تفوت اهل السعاده بهدم اصل الايمان عند الخاتمه والعياذ بالله. ماشي انا خلاص انا هتفق معاك ان كلامك مع بنت ده حاجه صغيره، وان انا وانا راكب في العربيه ومحدش شايفني قمت بصيت لدي وبصيت لدي، ماشي دي حاجه صغيره، وان انا لما كلمت بنتي في التليفون حاجه صغيره، وان انا قاعد في البيت فاضي ما وريش حاجه فرفعت سماعه التليفون فقعدت اكلم اضرب ارقام كده اي ارقام وخلاص حيث انتظر ان في واحده ترد عليا، هنعتبر انه صغير. ولكن خلي الصغيره دي مع الصغيره دي مع الصغيره دي مع الصغيرة دي
الكبيرة.
هتكون في النهاية ان الصغيرة اللي انت شايفها صغيرة دي تهدم اصل الايمان في قلب العبد. والهدم ده انما يظهر اثره امتى؟ والانسان بيموت. والامام الغزالي رحمة الله عليه ضرب لها مثال عجيب جدا، ربنا يا رب يحصلنا واياكم من الزلل، بيقول وتواتر الصغائر عظيم. يا جماعة الذنوب الصغيرة دي كترها دي مصيبة، وتواتر الصغائر عظيم، عظيم التأثير في سواد القلب. ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير، ده كله بيؤثر في سواد القلب. قال كتواتر قطرات الماء على الحجر فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة. اسمع اللي جاية دي، محالين الماء وصرفت الحجر. انا خلينا نتفق ان الايمان في قلبك كبير جدا، ان الايمان في قلبك كبير جدا والايمان في قلوبكم كبير جدا، ولكن انا قاعد على الصفحة عندي النهاردة فتحت الهوم فلقيت صورة فانا جريت بصراحة بس انا راحت عليها، بعد كده لقيت واحد قايل كلمة مش كويسة لفظ مش كويس، جريت بسرعة مع صورة تانية، جريت بسرعة مع مش عارف ايه، مع ايه مع ايه مع ايه مع ايه. انت اللي بيحصل حقيقة كأن انا عندي مع ثبات الايمان في قلبك، كأن انا عندي حجر صلب جدا وفوق حنفية بتنزل نقطة 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 نقطة، بعد فترة ايه اللي بيحصل؟ بيتشق الحجر. صح. وانا في الجيش كان الملعب اللي موجود في اللي هو اللي انا كنت فيه، المكان اللي انا كنت فيه كان حوالين الملعب ده مجرى مائي كده علشان الاشجار يبقى الشكل كويس، فكنا لما بنفتح الحنفيه بتاعت الميه على الاخر الميه من كتر شدتها كانت بتنزل فين؟ في بطن الارض، ما تجريش على وش الميه، ما تجريش على وش الارض. فجبنا اسمنت وزلط ورمل وقلبنا ده كله في بعضه مع الميه وعملنا كتله خرسانيه كبيره كده. ده كان في اخر 6 شهور لا في الجيش، وطلع النظر لان الحنفيه كانت بايظه فكانت كل شويه ايه الحنفيه شغاله وعملت نزل ميه حتى وان كانت نقط بسيطه. في دون 6 شهور كنت كل يوم اعدي وانا رايح الجامع ابص في الوحده، ابص الاقي ايه في خرم صغير، والخرم ايه بيكبر بيكبر بيكبر. والله ما خرجت من الجيش الا بعد الكتله الخرسانيه دي كانت اتقسمت نصين. الذنوب اللي احنا شايفينها صغيره دي توترها على القلب بيحدث في القلب اللي عمله الماء في الحجر ده، معالين الماء وصلابة الايه. انا ممكن يكون قلبي بتاعت ربنا قوي جدا، ممكن اكون انا ما شاء الله صلاة وصيام وقراءة قرآن ومجالس علم عندي حاجات كويسة جدا، بس المشكلة في المحقرات دي ان توترها على القلب بيعمل ايه؟ بيعمل الكسر ده، بيعمل الكسر ده. فما ينفعش ابدا بحمل الاحوال ان انا اقول طب وايه المشكلة؟ لا، ممكن دلوقتي ما تكونش فيها مشكلة، انما بص قدام بقت فيه مشكلة. كان في احد الصالحين اسمه صلة او توبة، توبة ده كان في يوم من الايام عنده 60 سنة، لما عنده 60 سنة في يوم من الايام قاعد يفكر كده فبيحاسب نفسه فبيقول يا توبة بلغت من العمر 60 سنة، 60 سنة بالضبط 21500 يوم. فقال يا توبة لو انك احدثت في كل يوم ذنبا واحدا، لو كل يوم بتعمل ايه ذنب واحد تقابل ربك عز وجل بواحد وعشرين ألف ذنب فخر ماشيين عليه. ليه؟ واحد وعشرين ألف ذنب. أو ده المثل اللي النبي ضربه. أنا ماشي النهاردة في الشارع رايح الجامعة وراجع من الجامعة، ها طب عينيك راحت لكم واحدة؟ ممكن يكون العدد النهاردة كان 100 200، هتقعد تستغفر. طب اضرب الـ200 في الشهر، 200 نظرة، 200 نظرة في 30 في 6000. 6000 طب ضربها في 300 يوم، ال 200 في 300 ادي صفرين 4 اصفار و يعني 60000 ذنب. طب اضربهم مثلا في 10 سنين 600000 ذنب، 20 سنه 1,200,000 ذنب، تقابل ربنا بملايين هتعمل ايه؟ اهو ده اللي النبي قاله، كمثل قوم نزلوا في فلاة فاخذ ياتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فخلاص جمعوا الاعواد دي كلها، العود ده في حد ذاته ما يخليش اللحمه تستوى، ولكن لما كل ده تجمع ايه اللي حصل؟ يهلك صاحبه في الوقت ده. مش كده وبس، المشكله مش متعلقه بسواد القلب ولكن متعلقه بنوع الحرمان اللي هيصاب بيه العبد بسبب الحاجات البسيطه اللي انا شايفها بسيطه دي. واحد وقع في كبيره يقول لك ايه المشكله يا عم؟ المشكلة ان هي حقيقة الحاجة اللي انا شايفها بصوت دي بتؤثر على نور الايمان في القلب، تؤثر على علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. كان في كلمة بيقولها الامام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، بيقول اذا استخف العبد بالمحقرات، شايف الذنوب كلها بسيطة، دخل التخبط في ايمانه بمنزلة الشمس اذا مرت عليها سحابة. الشمس اللي بتمر عليها سحابة، تخيل معايا الشمس اهي وادي السحابة، النور طالع اهو، السحابة معدية، ايه اللي بيحصل؟
تحجب النور،
بدأت تحجب جزء من النور. طب بدأت تعدي اكتر،
بتزود.
تزود تزود لحد ما تبقى السحابة فوق الشمس، ايه اللي حصل؟ فين النور؟ راح النور. اهو ده مثل بالضبط الانسان اللي دايما بيستحقر المحقرات. قال فلا يزال العبد يستحقر المحقرات فتحجب انوار المعرفة في قلبه، فلا تزال تحجب هذه الأنوار، تحجب 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 حتى يستوجب الحرمان. فيجي يصلي مش حاسس بطعم الصلاة، يجي يقرأ قرآن مش حاسس بطعم القرآن، يجي يذكر ربنا مش هنا خالص. ده ده في جانب. الجانب التاني كان زمان يجي يعمل معصية اتاخد كده وخاف وضميره عمال يأنبه، بدت المسألة تقل بالنسبة له شوية، ما هو اتحرم
وقل في المعصية.
اه بعد شوية الخوف والحزن بسبب المعصية قل، الخوف قل قل، بدأ يألف المعصية. بعد ما ألف المعصية بقى بيحبها، بقى بيدور عليها، ما هو محروم. مشكلة المحقرات، ودي من أخطر مشاكلها، إن المحقرات الصغيرة دي لا تتوقف عند حد. الذنب الصغير ده هيوصلك بعد كده للكبير قوي، وساعتها يضيع الإنسان. تعالوا مع بعض بس نشوف فيديو صغير كده، إن الذنب الصغير ده ممكن يوصل لمصيبة كبيرة جدا، ولكن تعالوا نشوفها عملي. هي لعبة عملوها في أوروبا، لعبة صغيرة خالص، ولكن اللعبة دي ممكن سبحان الله ناخد منها عبرة ولعلها تغير فينا شوية. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. Thank you.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
أظن أصبح معنى الفيديو واضح جدا بالنسبة لنا، إن الصغيرة دي لن يتوقف بالنسبة لك الحال. شفتوا الجدار الخشب الكبير جدا ده وقع بحاجة بسيطة جدا جدا جدا، عشان اقول لك يقينا ان الحاجة الصغيرة دي هتوصلك لكبيرة شيء تمريد. من اخطر ما يتعلق بمحقرات الذنب، اخطر ما يتعلق ان انا شايف الذنب صغير، ايه المشكلة ان انا في يوم اكشف خصلة شعر كده، وايه المشكلة ان انا احط شوية ميك اب مثلا والنزلة، وايه المشكلة ان انا الحتة دي في حد ذاتها مصيبة. عارفين ليه؟ لان طول ما الانسان شايف الذنب صغير هيتوب منه؟ هيرجع الى الله؟ وده من اخطر ما يتعلق بمحقرات الذنب. اخطر ما يتعلق بمحقرات الذنب انه عمره ما يتوب. عشان كده كان كعب الاحبار بيقول ان العبد ليذنب الذنب الصغير فيحتقره. هو عمل ذنب صغير شايفه حقير جدا، قال فلا يندم عليه ولا يستغفر منه، فيعظم هذا الذنب عند الله حتى يلقى الله عز وجل به يوم القيامة وهو كالطود الاشم. الذنب الصغير ده، لان انا وديك القاعدة ابن القيم بيقولها، بيقول ان ممكن الكبيرة العظيمة اللي عملها الانسان ولكن صاحبها انكسار قلب ودمعة عين وندم وحزن يحولها الى شيء صغير جدا، بل الى شيء لا يبالي الله عز وجل به. وان الصغيرة لا يصاحبها كبر وعلو وغطرسة واستحقار فيجعلها عند الله عز وجل عظيما. وكان يقول بعض السلف كما دي كلمة المال فضيل بن عياض، بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم في عينيك يصغر عند الله. ليه؟ لان القضية انا شايف الذنب عظيم جدا انا هتوب وهرجع، انما لو شفته صغير جدا انا هفضل فيه وهفضل اعمله ومش هتوب منه، فتكون نتيجة لا يتوب الله عز وجل عليه ابدا. عشان كده اقول لكم يا جماعة والله ممكن انسان يهلك، شوف هلاك، يهلك هلاك عام دنيا واخره بسبب شيء حاجه بسيطه جدا. يا اخواني قبل ما ننتقل للجزئيه الثانيه مع اخونا علاء، عايز اقول حاجه، ما تنسوش ان اقل القليل من السم بيقتل، وما تنسوش ان اقل القليل من شراره النار تحرق بلد، وما تنسوش ان ممكن ذنب بسيط جدا في صحيفه سيئاتك يكون سبب لهلاكك في الدنيا والاخره. علاء، في ظنك ايه اللي بيخلي الناس تقع في معصي السر؟
شيخنا والله بالنسبة لمعاصي السر، طبعا بس انا هاخد بس خيط من حضرتك، طبعا كل مشاهد بيتفرج علينا وسمع كلام حضرتك يظن ان هو خلاص هلك، فاحنا عايزين برضو نبشره، ما يبقى شايف الكلام كده وقلت انا اروح فين، عايزين نبشره نقول له لا تحزن فان الله غفور رحيم، عندك رب بيغفر كل الذنوب سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى قال إني غفار لمن تاب. سبحانه وتعالى يعني في قصة جميلة خالص لأحد السلف يقول: ذات ليلة تفقدت قلبي فلم أجده، فخرجت إلى الشوارع أبحث عن قلب، فرأيت غلام صغير واقف على عتبة داره، أمه ضربته وخرجته من بيتها وهو يبكي على عتبة الباب ويقول: إن لم تؤويني فمن سواك يؤويني، إن لم ترحميني فمن سواك يرحمني، حتى نام على العتبة. أمه خرجت، رأته على هذه الحالة، ضمته إلى صدرها وبكت وقالت: يا بني لا تحملني على معصيتك لي أن أفعل ما لا أرضاه لك. فقال: الآن وجدت قلبي، يا ربي إن لم ترحمني فمن سواك يرحمني، يا ربي إن لم تؤويني فمن سواك يؤويني. يا ابن آدم لا تحمل الله على معصيتك له أن يفعل ما لا يرضاه لك. فالله عز وجل يغفر الذنب، والذنب مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن عدم التسويف في الطاعة إلى الله تبارك وتعالى وعدم التسويف في التوبة، سوف أتوب إن شاء الله، سوف في الآخر يأتي بيا ليتني ويا ليتني.
جزاكم الله خيرا على ربنا، يا رب يكرمك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وينور هذا القلب كما شرحت صدورنا الآن. جزاكم الله خيرا. أظن أن من أعظم الأسباب اللي تخلي كثير من الشباب يقع في معصر هو حالة من الإحباط واليأس اللي بتصيبه بسبب أنه خلاص أنا ضحت. وفي بعض الأوقات الشيطان بيحول الإنسان أو بيساعد الإنسان على الوصول لحالة اليأس وحالة الإحباط علشان يفضل مداوم على معصية السر. ودورنا إن إحنا واحد بنتكلم عن معصية السر نقول للناس: يا جماعة إحنا بنقول لكم أهو، إحنا الباب مفتوح ليك، رب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لك رب سبحانه وتعالى يفرح بك إن عدت إليه، لك رب بيقول لك: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، لك رب يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء، لك رب سمى نفسه رحيم، ولك رب سمى نفسه تواب، ولك رب سمى نفسه غفور، ولك رب سمى نفسه غفار، ولك رب قال في شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء. ما عليك إلا أنك تركع، ما تيأسش، ما تخليش اليأس والإحباط يسيطر عليك. لك رب جعل اليأس والإحباط كبيرة من الكبائر عشان ما تيأسش. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكبائر القنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والإياس من روح الله. ما تخليش الشيطان يضحك عليك. الشيطان اللي عايز يخليك تصب إحباط فلما تصب إحباط ترجع للذنب تاني، لا لا أنا مش هيأس، أنا رحم ظني في الله عز وجل أنه غفور رحيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال ربنا عز وجل: من علم أنني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له. خلي عندك سعة ظن أو حسن ظن بالله وسعة رجاء في رحمة الله، بس بشرط، بس بشرط. أنا قبل ما أقول الشرط هقول افتكر إن الغامدية زنت وربنا غفر لها، والنبي قال إن ربنا قبل توبتها، وتوبتها لو وزعت على 70 هذاك فيهم، وماعز زنى وتاب، وقتل 100 نفس تاب وربنا قبله. كتير من الناس كده، كتير من الناس مشت في الطريق غلط خالص، بس لما تابت دلوقتي ما شاء الله. أنا أعرف دعاء إلى الله عز وجل، دعاء كبار وبيطلعوا على قنوات، كانوا بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، بس تابوا وحسنت توبتهم، ومنهم اللي كانوا مغنيين كمان، يعني منهم كانوا مغنيين كمان وتابوا ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وأصبح من الدعاء، وربنا عز وجل يعني هداه، وما شاء الله فتح الله عز وجل به القلوب. سبحان الله، سبحان الله. لا، الباب مفتوح، أقبل ولا تخف، ما تخفش، أقبل ولا تخف. ولكن إذا كنا بنتعامل مع ربنا كده ما ينفعش بقى أن نقول إيه أصل ربنا غفور رحيم وانت لسه على الذنب. لا، وإني لغفار لمن تاب مش بس وآمن مش بس وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. هنا ما ينفعش اقع في نفس الغلط اللي وقع فيه يهود بني اسرائيل قبلنا. يهود بني اسرائيل كانوا وقعوا في مشكله كبيره جدا. الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا قال السدي كان القاضي منهم يرتشي في الحكم فاذا عتب في ذلك قال سيغفر لي. وقال ابن شبيب كانوا يعملون الذنوب والمعاصي ليل نهار ويقولون ان الله غفور رحيم. وقال مجاهد ما اشرف لهم شيء من امر الدنيا حلال او حرام تشتهيه انفسهم الا وقعوا فيه يقولون سيغفر لنا ويقولون ايه سيغفر لنا. لا المؤمن مش كده. المؤمن اوعى في يوم من الايام يبقى ده حالك مع ربنا عز وجل. يبقى حالك مع ربنا ان انت تعمل معاصي وقال اسكي ربنا غفور رحيم. اكتر الاشياء اللي بتخلينا نقع دايما في معاصي السر هو اغترارنا برحمة الله عز وجل. لا يا أحبابي مش ده حال المؤمن. يقول أبو العالية يا رب ما نكون أبدا إحنا ولا المشاهدين ولا المسلمين أبدا من هذا الصنف. يقول سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم وقلوبهم من القرآن لا يجدون له حلاوة ولا يجدون له لذاذة. إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم وإن وقعوا فيما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. ثاني الكلام ده رهيب جدا. ليه بيقع في معصية؟ أصل ربنا غفور رحيم. لا غفور رحيم لأصناف معينة من الناس. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. لمن رحمتك رب ورحمتي وسعت كل شيء لأي حد ولكن فسأكتبها للذين يتقون. إنما أنا النهاردة بعيد عن ربنا وأعصى ربنا وأقول سيغفر لي. سيأتي على الناس زمان تخرب فيه صدورهم وقلوبهم من القرآن لا يجدون له حلاوة ولا يجدون له لذاذة. إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. لا والله إنك تبقى على الذنب وتقول ربنا غفور رحيم ده دي علامة انك عبد مطرود اصلا بعيد عن ربنا عز وجل. سئل ابو عثمان الزاهد ما علامة السعادة وما علامة الشقاوة. ايه علامة ان انا عبد سعيد وايه علامة ان انا عبد شقي؟ قال علامة السعادة ان تطيع الله وان تتخاف ان يرد عليك العمل. قال وما علامة الشقاوة؟ قال ان تعصي الله وترجو ان تكون مقبولا. لا انا لا اغتر بحلم الله ولكن اسعى طلبا لرحمة الله ولمغفرة الله بكثرة العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. محمد ايه اللي بيخلينا نقع في معصية السر؟
هو تكملت ان كلام حضرتك في الاخر يعني في البند اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يسد غضبه على العبد اذا مكر العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ينكر العبد؟ قال يفعل الذنب وهو ينوي ان يتوب عنه. فهنا ده مكر يعني ده تكملة لكلام حضرتك يعني
طبعا كان الحديث بس في إسناده
جزاك الله خير يؤخذ به في فضائل الأمور الله ماشي. فمن ضمن الأسباب اللي حضرتك دايما بنذكرها معانا في الحلقة شايف الفراغ. طبعا الفراغ ده ثلاث أنواع، في فراغ عقلي فراغ قلبي وفراغ بدني، وكل حاجة ليها تفسير على حدة يعني. كان أحد الصالحين يقول والله إن لو أن الأوقات ديت بتباع لاشتريت الأوقات من الناس. وكان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وهو جالس بين الناس بين أصحابه في يوم من الأيام، فأخذته سنة منهم كده عمال ينعس ويمسك نفسه بسرعة. فأحد الصحابة فقال له يا رسول الله، قال له يا أمير المؤمنين ألا تستريح؟ فقال لو نمت الليلة ضيعت حق الله، يقصد كلام الليل والعلم إلى آخره. ويقول ولو نمت بالنهار لضيعت حق العباد. فكان سيدنا الخطاب محافظ على وقته بالليل وبالنهار، وكان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان بيقسم ليله الى ثلاث اجزاء، جزء للذكر وجزء للتعلم وجزء لقيام الليل. فكان في كل فرصه في كل وقت وكل نفس كانوا بيعدوه بحيث ان يكون ده مغنم ليهم في الاخره وليس مغرم يعني. فكان ومن ضمن الحاجات اللي ادهشتني جدا يا شيخنا، كنت بقرا في كتاب كده زمان اسمه الشباب وفتنه الوقت. يعني تخيل ان الكاتب سماه فتنه الوقت، ده عجبني جدا المصطلح ده الشباب وفتنة الوقت. فمن ضمنها ذكر حياة الإمام النووي.
قصته كامله. قصته كامله. فمن ضمن الحاجات اللي ذكرها حاجتين ومثلا فيها جدا. وعلى فكره الكتاب ده انا قرره تقريبا ما يقرب من 7 سنين. فتخيل حضرتك ان انت متذكر الكلمات دي لان هو اثر فيها جدا ولا طالما حكيتها لاصحاب يعني. فذكر حاجتين. الحاجه الاولى قال ان الامام النووي الف كتاب او جمع كتاب الاذكار في 16 سنه. تخيل 16 سنه من الهمه ومن الكد ومن البحث والتحرير الى اخره لحد ما اكمل كتاب الاذكار. الامر الثاني بقى دي اللي مدهشه جدا يا شيخ. لما الامام ابن تيميه مات وعنده 42 سنه فاصحابه حاولوا كده بيسالوه فاحدهم حب ان هو يدعبه فبيقول له يا امام لما لم تتزوج؟ ما كانش متزوج عنده 42 سنه ما تزوجش. تخيل الهمه وتخيل الوقت. فبيقول له يا امام لما لم تتزوج؟ فقال والله لو تذكرت لفعلت. يا الله يا الله انت عندك كم سنه ده
وزاو كلها
بالكده. انت تخيل شكلنا ده دليل على 16 سنه قاعد يقلب في
الكتاب. هو نفسه اصلا نفسه ازاي
انشغاله. فانا بقول هنا لكل اصحابنا وكل شبابنا ان طالما انا فرغت نفسي وقعدت ما طالما فارغ فهيئ نفسك وهيئ شهواتك ان هي هتسعى للحرام. ان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك اولادك.
جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. فعلا من اهم الامور اللي بتوقع دايما في الشهوه او توقع في المعصيه هي القضيه دي. قضيه ان انا عندي وقت فراغ كبير جدا. وقت الفراغ ده بيبقى انا دايما في المعصيه. ليه؟ انا قاعد مثلا على الفيس، قاعد مثلا على النت، عمال مثلا كنت بقرا حاجه مش عارف ايه، وبعد كده لقيت وقت عندي فاضي كبير جدا ومش عارف اعمل ايه. فبتبدا بقى ايه حب بقى التطفل ومش عارف والتطلع يتنقل من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو لحد ما يقع والعياذ بالله في الغلط. هو الوقت الفراغ. عشان كده انا بقول والله شبابنا محتاج ان هو يرتب وقته شويه. انا نفسي الشباب ينزل تاني يلعب كوره، ينزل الجيم، ينزل النهارده يزور قرايبه واصحابه. اقسم اوقاتي كده ما بين وقت في طاعه الله عز وجل وما بين وقت في زياره اصحابي وما بين وقت لرعايه البدن شويه. ان انا انزل العب كوره مع زمايلي، ان انا انزل اروح الجيم، ان انا العب شويه رياضه، بحيث ان انا نفهم القاعده دي كويس. انا عايز افهم القاعده دي كويس. الامام الشافعي رحمه الله عليه بيقول صاحبت الصوفيه فلم استفد منهم الا بكلمتين. الكلمه الاولى الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، والكلمه الثانيه ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك اذا ما كنتش تشغلها بالحق هتشغلك بالايه؟ بالباطل. يقينا النفس طالما عندها وقت فاضي كبير هتكون نتيجه ان هي هتقع في معاصي كتير، هتقع في اخطاء كتير جدا جدا جدا. عجبني جدا فكره للشباب في على الفيس رشح لي كتاب. رشح لي كتاب، خش اقرا، خد كتاب جديد اقرا، انزل النهارده عند الشيخ قريب من المسجد من البيت عندك في مسجد قريب منك، قول له انا عايز احفظ معاك قران. قول له عايز احفظ معاك قران. انزل النهارده جمعيه خيريه، جمعيات خيريه. والله النهارده بحكم عمل الانسان في العمل الخيري الجمعيات الخيريه النهارده حقيقه الجمعيات الخيريه محتاجه متطوعين. الاعمال كتير جدا ومش لاقيين متطوعين. انزل النهارده دور على عمل خيري. انزل النهارده في جمعيه قول لها انا عايز اشتغل معاكي، اعمل معاكي ايه. لما تشغل جزء من الوقت في العمل الخيري تسعى الارامل وايتام ومساكين. لما تشغل وقت جزء النهارده انك تلف على المستشفيات وتلف على الايتام في دور ايتام تزورهم وتعلمهم. لما تخلي فيه جزء النهارده قراءه القران وحفظ القران مع شيخ. لما تخلي فيه جزء لدرس علم، تخلي جزء لاصحابك، لما تخلي جزء للجيم، لما تخلي جزء لقرايبك. ان للنفس ان هي تفكر في شهوه اصلا، وان للنفس ان هي تجد وقت اصلا لمعصيه الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول في ختام الحلقه من اخطر الاشياء اللي بتخلي الانسان يقع في المعصيه هو وجود الفراغ. اشغلوا انفسكم. لو شغلنا انفسنا هتكون نتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا هذا البلاء ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. يعني في هذه الحلقه يعني لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر ليكم وجزاكم الله خيرا على كلماتكم اللي كانت يعني ضرر كده زينتوا بها الحلقه. جزاكم الله خيرا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم كل الشباب المسلمين لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن